أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم كن لوليك الحجة بن الحسين صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المناقشة الثانية للشهيد الصادر الأول على مبنى التعهد لأستاذه السيد أبو القاسم الخوي رضوان الله عليهما. هذه المناقشة وردت في التقارير الأربعة، تقرير السيد كاظم الحائري مباحث الأصول الجزء الأول صفحة 87، تقرير الشهيد الصيد الثاني محاضرات في علم أصول الفقه الجزء الأول صفحة 167، تقرير الشيخ حسن عبد الساتر الجزء الثاني صفحة 19، وتقرير سيد محمود الهاشمي الشاهرودي بحوث في علم الأصول الجزء الأول صفحة 80. وأفضل بيان وأسلس بيان هو بيان الشيخ حسن عبد الساتر، فهو واضح وسلس، وذكر الشهيد الصدر الثاني في الحاشية رأيه الذي عرضه على الشهيد الصادر وأجاب عنه. الآن نتكلم في المناقشة الثانية. كان مفاد المناقشة الأولى للشهيد الصادر لأستاذه السيد الخوي أن مسلك التعهد فيه احتمالات ثلاث بل أربعة، وذكر صيغا أربعة لمسلك التعهد، وكلها لم يخلو من الإشكال. الإشكال الثاني مفاده، لو قطعنا النظر عن الإشكال الأول الذي أبطلنا به مبنى التعهد، وفرضنا أن واحدة من الصيغ الأربع صحيحة ومعقولة، نقول حتى لو سلمنا بمعقولية وصحة إحدى الصيغ الأربع، إلا أننا نقول إن تفسير الواضع بالتعهد هذا أمر غير واقع بحسب الخارج، فهذا المعنى ليس محتمل بحسب الخارج، وذلك لأن معنى تفسير اللفظ وعملية الوضع بالتعهد يعني أن فهم المعنى من اللفظ عملية استدلالية ومرجعه إلى قضية شرطية، لأن فهم المعنى من اللفظ يقوم على أساس ملازمة بين الجزاء والشرط في القضية الشرطية، بحيث متى ما صدق الشرط صدق الجزاء، وهذا استدلال وبرهان، كالبرهان الذي نستنتجه إذا رأينا إنسانا يأكل السم نستدل بأنه سيموت، هذا الاستدلال مبني على هذه القاعدة، أنه متى ما كان شيء مستتبعا لشيء آخر وكان الشيء الآخر موجودا، حينئذ في الشيء الأول يكون موجودا لا محالة. فإذا أكل السوم جزمنا بحصول الموت، فيصير هذا نوع من الاستدلال. إذن مسلك التعهد يتضمن أمرين تصديقيين استدلاليين. الأمر الأول الشرطية، إذا قصدت إيراد اللفظ قصد تفهيم المعنى أو العكس. الأمر الثاني التمسك بأصالة وفاء العقلاء بتعهداتهم، هذا يحتاج إلى إثبات ويحتاج إلى دليل ويحتاج إلى استدلال. هاتان القضيتان الاستدلاليتان، الشرطية أولاً وأصالة وفاء العقلاء بتعهداتهم ثانيان، لا نجدها عند الطفل. فالطفل قبل أن ينشأ عنده أي مدرك استدلالي يفهم الوضع ويفهم المعاني من الألفاظ، يكفي التكرار على الطفل. فإذا تكرر عند الطفل لفظ بابا ماما حليب عدة مرات فإن الطفل سيقرن بين لفظة بابا ومعنى الأبوة، وسيقرن بين لفظ ماما ومعنى الأمومة، وسيقرن بين لفظ حليب وبين السائل الذي يتغذى منه. وهذا مفاد نظرية القرن الأكيد للشهيد الصدر على الله مقامه الشريف، هي عملية ساذجة بسيطة، عملية تصورية وليست عملية تصديقية، ليس فيها قصد وليس فيها استدلال. بينما على مسلك التعهد لا بد من القصد ولا بد من استدلال. فالطفل بتكرار اللفظ عليه يحصل عنده فهم للمعنى من اللفظ من دون حاجة إلى قصد ومن دون حاجة إلى استدلال، بل يكفي مجرد التكرار عند الطفل، وهذا سنخ فهم يحصل للطفل قبل أن تحصل لديه أي قدرة على الاستدلال، بحيث ينتقل من أحد المتلازمين إلى المتلازم الآخر. فالطفل لا يقوم باستنتاج واستدلال أورسطي بأن يقول ما دام أمي تعهدت بأنها لا تأتي بكلمة ما إلا إذا أرادت المعنى الفلاني، وما دام أمي عاقلة والأصل في العاقل أن يفي بتعهداته، وما دامت قد قالت كلمة ما فلا بد أن تكون قد قصدت هذا المعنى. هذا التفسير غير واضح في ذهن الطفل، لا يفهمه. كيف يمر هذا الاستدلال على ذهن الطفل؟ بل هذا الاستدلال لا يمر على ذهن الكبير فضلا عن الصغير. إذن فبوجدان هذا الطفل يعرف أن عملية فهم المعنى من اللفظ له سنخ ملاك سابق على الاستدلالات المنطقية، وهذا الملاك السابق على الاستدلالات المنطقية لعله يكفي في تصوير عملية الوضع، وهو عبارة عن اقتران اللفظ بالمعنى بشكل متكرر أو في ظرف مؤثر، بحيث يحصل أنس ذهني بين اللفظ والمعنى بحيث كلما سمعت اللفظ انتقل الذهن إلى المعنى. فهذه العملية تؤخذ بنحو البرهان الإني، إن المعلول يدل على العلة، إن المسبب يكشف عن السبب، فاللفظ سبب لإيراد ذلك المعنى. إذن هذا برهان إني يفهم بفهم ساذج وبسيط، إن المعلول يكشف عن العلة. يعني هذا اللفظ وضع لي مثلا لفظ الحليم وضع للسائل الذي يتغذى منه الطفل، فلعل هذه النكتة اقتران اللفظ بالمعنى بشكل أكيد أو في ظرف مؤثر هي ملاك الانتقال قبل أي استدلال برهاني. وإذا أردنا أن نصور المطلب ببيان أوضح نقول إن القائلين بالتعهد يحاولون أن يفسروا انتقال ذهن السامع من اللفظ إلى المعنى بأنه مبني على أن السامع يعلم بتعهد الواضع المتكلم، وهو أن يأتي المتكلم باللفظ متى ما قصد تفهيم المعنى، فهو تعهد بقضية شرطية يضم إليها أصالع عقلائية، وهي أصالة وفاء العقلاء بتعهداتهم. وبسبب هذا العلم يعلم السامع بأنه متى ما وجدت ملازمة ببركة هذه القضية الشرطية بين شرطها وجزائها، فحينئذ إذا تحقق أحد الطرفين ثبت الطرف الآخر، فإذا ثبت الشرط ثبت الجزاء وفقا لهذه القضية الشرطية. ومن الواضح أن الطفل في بداية عمره إذا سمع لفظا مستعملا في معنى معين مرارا متعددا سوف ينتقل ذهن الطفل إلى المعنى من اللفظ من دون حاجة إلى علمه بوجود قضية شرطية وملازمة بين الشرط والجزاء. وحينئذ نسأل أصحاب التعهد إن الطفل إذا سمع أمه مرة أو عدة مرات تقول ماء حليب وانتقل ذهن الطفل إلى معنى الماء أو معنى الحليب، نقول هل الطفل استكشف تعهدا من أمه باستعمال قضية شرطية بأنها متى ما قصدت تفهيم معنى الماء أوردت لفظ ماء، ومتى ما قصدت تفهيم معنى الأمومة جاءت بلفظ ماما؟ إن قلت إن الطفل يدرك هذه الملازمة وهذه الشرطية وقد علم بأن أمه قد قصدت هذه الملازمة، فهذا باطل عاطل بالنسبة إلى الطفل، لأن الطفل لا يمكنه أن يستنتج هذه الاستنتاجات الاستدلالية في المقام، وإلا أصبح الطفل عالما والطفل جاهل. وإن قلنا إن الطفل ينتقل ذهنه إلى المعنى مباشرة بمجرد أن يسمع اللفظ من دون علمه بالشرطية ومن دون إدراكه لوجود ملازمة بين الجزاء والشرط، بل يكفي حصول الإنس في ذهن الطفل بين اللفظ وبين المعنى. قلنا إن النكتة كل النكتة في الشيء الذي يوجب الأنس بين اللفظ والمعنى، هذا هو عملية الوعي، وهو مفاد نظرية الشهيد الصادق، نظرية القرن الأكيد. إذا اقترن لفظون بمعنى إما عدة مرات وإما ولو لمرة واحدة لكن في ظرف مؤثر، فإنه يحصل الانتقام. هذا تمام الكلام في مناقشة الشهيد الصدر الثاني لأستاذه السيد الخوي تحت عنوان الكلمة الثانية، وعنوان الكلمة الأولى والثانية والثالثة وردت في التقارير الثلاثة، تقرير السيد كاظم الحائر الدورة الأولى، وتقرير الشيخ حسن عبد الساتر الدورة الثانية، وتقرير الشهيد الصدر الثاني الدورة ملفقة بين الأولى والثانية. لكن في تقرير أستاذنا السيد محمود الهاشمي لم يرد تحت عنوان كلمة، وإنما احتمال احتمالات. هذا يؤكد أن هذه التقارير الثلاثة كانت تحرص على نقل كلمات، نص كلمات الشهيد الصدر رضوان الله عليه. وأما أستاذنا السيد محمود الهاشمي فبعض الدورة لم يحضره لأنه سجن أيام صدام وفر بعد خروجه من السجن، فر إلى إيران، فأخذ الملزمات من بعض زملائه وأكمل الدورة. نعم طبع الجزء الأول، ما طبع الجزء السابع تعارض الأدلة، ثم طبع الجزء الأول مباحث الألفاظ في حياة أستاذ الشهيد الصاد طبع في النجف. أما باقي الدورة من المجلد الثاني إلى السادس طبع في إيران بعد فراره واستقراره بإيران. الشهيد الصدر الثاني جاء بمناقشة حلوة، يقول اعترضت على سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر الأول وقلت له نحن لا نلتزم أن الطفل يلتفت إلى هذه العملية الاستدلالية ويقوم باستدلال وتعهد، ولكن هذا معنى مركوز في الطفل، ويكفي أن يكون المعنى ارتكازي. فالطفل عنده بعض المعاني الارتكازية التي قد لا يفقه معناها لكنها مركوزة في ذهنه. ورد عليه الشهيد الصدر الأول بأن هذا المعنى ليس من هذا القبيل، يعني لو سلمنا أن الطفل عنده ارتكاز لكن هذا الارتكاز ليس من قبيل الاستدلال. فرد الشهيد الصدر الأول على الشهيد الصدر الثاني بأن ما تدعيه من ارتكاز موجود في ذهن الطفل إنما هو ليس من قبيل الاستدلال، وما يراه السيد الخوئي من نظرية التعهد إنما هو استدلال والتفات إلى هذا الاستدلال والعلم بالشرطية. ثم الشهيد الصدر الثاني رحمه الله فرع حسب نظره ومبناه وقال لكي يكون الأمر ارتكازيان أو يكون الاستدلال ارتكازيان لابد من أن يكون وأن تكون جميع المقدمات ارتكازية، وأما لو كانت إحدى المقدمات ارتكازية والأخرى ليست ارتكازية فإن النتيجة تكون تابعة لأخص المقدمتين، فسيكون الاستدلال ليس ارتكازيا. ثم ناقش في الصغرى والكبرى فقال إن الصغرى هي الشرطية، إذا قصد تفهيم المعنى قصد إيراد الله، وجاء بمحاولتين قد يفهم منها أن هذه الشرطية وإن كانت استدلالا إلا أنها أمر ارتكازي. لكن الكبرى وهي أصالة وفاء العقلاء بتعهداتهم ليست ارتكازية، وإنما تحتاج إلى استدلال، لأنها تحتاج إلى تتبع محاورات العقلاء للوصول إلى هذه القضية اليقينية، وهي أن الأصل في العاقل أنه يفي بتعهده. فتكون النتيجة لو تنزلنا وسلمنا أن الصغرى وهي الشرطية ارتكازية، فإننا لا نسلم أن الكبرى ارتكازية وهي أصالة وفاء العقلاء بتعهداتهم. فإذا كانت الكبرى غير ارتكازية كانت النتيجة إن هذا الاستدلال ليس ارتكازيا، فإنه وإن كانت الصغرى الشرطية ارتكازية إلا أن الكبرى ليست ارتكازية. هذا لو كلام شهيد الصدر الثاني، ولا بأس بقراءته لما فيه من فائدة. محاضرات في علم أصول الفقه، تقرير الشهيد السيد محمد صادق الصدر لدروس الشهيد السيد محمد باقر الصدر، الجزء الأول صفحة 168 169 حاشية رقم 1، يعلق الشهيد الصدر الثاني. أقول فإن قلت إن الاستدلال يحصل في نفس الطفل ارتكازان، وذلك على غرار حكمه بحرارة كل نار بعد ملامسته النار لأول مرة، والدليل على أنه حكم بذلك هو خوفه بعد ذلك من كل نار. ومثال ذلك على صعيد الكبار استدلال العامي على وجود الله تعالى وعلى النبوة ونحوها، فإن الاستدلال موجود في نفسه وإن عجز عن الإعراب عنه بواسطة الكلام، وذلك بدليل أنه لو لم يكن كذلك لكان مقلدان وبالتالي لم يكن مسلمان، وإذا كان الأمر كذلك فليكن الاستدلال اللغوي من هذا القبيل. ثم يقول الشهيد الصدر الثاني: وقد عرضنا هذا الأمر على السيد دام ظله، السيد الشهيد الصدر الأول، فأنكر أن يكون هذا من قبيل الاستدلال، وإن فرض وجوده في نفس الطفل في مثال النار ونحوه. خلاصة رد الشهيد الصاد: توجد أمور ارتكازية في ذهن الطفل، مثل أنه إذا لسع بحرارة النار بعد يدرك أن النار فيها حرارة، لكننا لا نسلم أن هذا استدلال، هذا ليس من قبيل الاستدلال. ثم يعلق الشهيد الصدر الثاني يقول: إلا أن الجواب الأوسع عن ذلك هو إنكار أن تكون بعض مقدمات هذا الاستدلال ارتكازية. يعني يفصل يقول بعض المقدمات استدلالية ارتكازية وبعضها استدلالية غير ارتكازية، فتكون النتيجة تابعة لأخص المقدمة. يقول: وحتى تكون نتيجة المقدمات ارتكازية ويكون الاستدلال ارتكازيا، يجب أن تكون المقدمات كلها ارتكازية، وأما إذا كانت بعض هذه المقدمات متوقفة على الكسب والتعلم فهو مما لا يحصل للطفل بطبيعة الحال، لأنه خلف كونه غير متعلم، والاستدلال في المقام يتوقف على مقدمات كسبية من قبيل كبرى قاعدة وفاء العقلاء بتعهداتهم، فإنها لا تعرف إلا بمعاشرة الناس والاطلاع على حال العقلاء. مضافا إلى صغر التعهد، فإنها أيضا غير مفهومة للطفل تصورا فضلا عن التصديق بها. وقد يجاب عن الصغرى بأن التعهد ارتكازي لدى العالم بالمعنى، لأن العلم بالمعنى فرع الواضع. وقد سلمنا نتيجة التنزل عن المناقشات السابقة بأن الوضع هو التعهد، فيكون الوجود الارتكازي للتعهد ثابتا بهذا المقدار، وهو كاف لإحراز صغر القياس الارتكازي. وهذا الجواب وإن لم يكن بعيدا، شيء للصدمة يستبعد أن تكون صغر التعهد ارتكازية، الحق والإنصاف أنه في غاية البعد. كيف الطفل يعني يرتكز في ذهنه قضية شرطية إذا قصد تفهيم المعنى قصد؟ أصلا الطفل لا يلتفت إلى قصد أمه، الطفل يصير شيء مرتكز عنده اقتران بين تصورين، تصور اللفظ وتصور المعنى، تصور النار وتصور الحرارة، هذا المرتكز في ذهن الطفل. أما الشرطية واقتران الشرط بالجزاء، وأخذ في الجزاء والشرط القصد، وهذا مبدأ تصديقي، أخذ قصد اللفظ وقصد المعنى، الطفل ما يلتفت إلى القصد. فما لم يستبعده شهيد الصدر الثاني في غاية البعد. يقول: وهذا الجواب وإن لم يكن بعيدا، ولكننا حتى لو سلمنا بارتكازية الصغرى فلا يمكن أن نسلم بارتكازية كبرى الوفاء، ومعه لا يكون القياس اللغوي ارتكازيا كما ذكر السيد دام ظله. كلام المقرر. إذن الشهيد الصدر الثاني يرى أن الصغرى قد تكون ارتكازية لكن الكبرى ليست ارتكازية، والصحيح ما ذكره الشهيد الصدر الأول، كل من الصغرى والكبرى من قبيل الاستدلال وليس ارتكازية. فالطفل يوجد في ذهنه أمر ارتكازي ولا يوجد في ذهنه أمر استدلالي، والصغرى والكبرى استدلاليان، فذهن الطفل بعيد عنهما. هذا تمام الكلام في المناقشة الثانية، واتضح أنها تامة كما أن المناقشة الأولى تامة. يبقى الكلام في المناقشة الثالثة تحت عنوان الكلمة الثالثة الإشكال الدور، وهذا أيضا ورد في محاضرات الفياض تقرير بحث السيد الخوي. المناقشة الثالثة لمسلك التعهد يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.